بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبدأ اليوم تدارسنا للقصيدة الثانية، وهي لامية امرئ القيس، التي تبدأ بقوله: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. وهي بنفس روي المعلقة، فهي لامية أيضا ومن نفس البحر وهو الطويل، ولكن جاءت في ضربها على الضرب التام الموافق لما في الدائرة، وهو وزن مفاعيل، بخلاف المعلقة التي جاءت على وزن مفاعل. فإذا هذه القصيدة كلها عروضها، أي الجزء الأخير من الصدر، على مفاعل، وضربها أي الجزء الأخير من العجز على مفاعيل، فالعجز زائد على الصدر إلا في البيت المصرع، وهو الذي يكون في أول القصيدة. فأول ما بدأ به هو الكلام في الأطلال على طريقة هؤلاء الشعراء، فقال: ألا عم صباحا. وفي هذه اللفظة أربع لغات: ألا عم صباحا، ألا عم صباحا، ألا نعم صباحا، ألا نعم صباحا. فإنعم فعل أمر مضارعه ينعم، ينعم، كقولك حسب يحسب، فهي على وزن نعم ينعم. وإنعم هذا فعل أمر مضارعه ينعم، من نعم ينعم، كما تقول علم يعلم. وأما عم فهي فعل أمر من وعم، اللي هي بنفس معنى نعم، وعم يعم، على وزن وعد يعد. وإذن الأمر عم. وأما عم فهي فعل أمر مضارعه يعم، من وعم يعم، وعم يعم. وإذن وعم يعم على كما تقول مثلا وضع يضع. فإذن هذه أربع لغات، وأنت تلاحظ أن فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع. فإذا كان المضارع مكسور العين فكذلك أنت ترى أن الأمر يكون مبنيا عليه، وهذه قاعدة نحوية وصرفية مشهورة. إذن يقول: ألا نعم صباحا، أو ألا عم صباحا، هذه تحية الجاهلية التي أبدلنا الله عز وجل خيرا منها بتحية الإسلام: السلام عليكم، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حين تقول في كان يقولون في الجاهلية: ألا نعم صباحا، إنعم صباحا، معناها ليطب عيشك في الصباح. ويقولون أيضا: عم مساء، أو إنعم مساء، بمعنى دعاء بأن يطيب العيش في المساء. إذن يخاطب الطلل الذي من صفته أنه بال، لأنه يقول أيها الطلل البالي، ويأتي بأداة الاستفتاح والتنبيه ألا، ثم يخاطبه أو يدعو لهذا الطلل الدارس البالي بأن يطيب عيشه. إذن كأنه يقول كيف أدعو، يدعو ثم يقول كيف أدعو بالنعمة لهذا الطلل الدارس. إذن هذا المطلع، هذا أول القصيدة. ثم بعد ذلك ينتقل المنتخبون فيختارون من هذه القصيدة بعض الأبيات. الأبيات الأولى متعلقة بالصيد مرة أخرى، فيقول وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. وقد أغتدي والطير في وكناتها، هذه شرحناها في المعلقة فلا نعيد. ثم يقول لغيث من الوسمي، الوسمي هو أول مطر الربيع ويتلوه الولي، الوسمي والولي، وللعرب أسماء للمطر في أوقاته المختلفة. قوله لغيث إنما يريد الموضع الذي أصابه الغيث، فأنبت نباتا حسنا وورودا وأزهارا وكلأ وما أشبه ذلك. إذن هو يقصد هنا بقوله الغيث الموضع الذي أصابه المطر. وقد أغتدي والطير في وكناتها، أي قد أخرج في الصباح الباكر والطير ما تزال في أوكارها، أخرج إلى موضع من صفته أنه أنبت الكلأ وأصابه المطر فصار مرعا حسنا، ثم هذا الغيث هذا الموضع رائده خالي، أي لا يرتاده أحد، فهو كالموضع المحمي الذي لا يصل إليه أحد، فمن جاءه ومن ارتاده فإنه يجد نفسه خاليا، أي منفردا لا يشاركه أحد في زيارة هذا الموضع. قالوا لأن هذا الموضع جاء بين منطقتين تابعتين لقبيلتين مختلفتين، فهذا الموضع يخاف الناس من طروقه لكي لا يقعوا أو لكي لا يقع لهم مشكل أو صراع مع إحدى هاتين القبيلتين. لغيث من الوسمي رائده خالي، ثم يقول تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحم هطالي. أولا قوله تحاماه أطراف الرماح يقصد بذلك حاملي تلك الرماح، لا يقصد الرماح بذاتها وإنما يقصد حامليها. فحاملوا الرماح أهل الصيد الذين يصطادون يتحامون هذا الموضع ويبتعدون عنه. تحاماه تحاميا، تحاميا إذن مفعول مطلق وفائدته هنا معنى التأكيد، يتحامونه تحاميا. وقوله تحاماه أطراف الرماح، الظاهر أنه فعل مضارع وأصله تتحاماه أطراف الرماح، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وهذا قد ذكرناه آنفا في شرح المعلقة عند قوله متى ترقى العين فيه، متى ما ترقى العين فيه تسفلي، قلنا ترقى أي أصلها تترقى، وذكرنا خلاف النحاة في أي التاءين حذفت. إذن تحاماه أصلها تتحاماه، وإذن هذا فعل مضارع. قال بعض الشراح وبعض العلماء إن هذا فعل ماض ويؤكده أنه عطف عليه فعلا ماضيا، وهو قوله وجاد، تحامى وجاد. لكن هنا إشكال، وهو أن أطراف جمع تكسير مفرده غير عاقل، جمع تكسير لغير عاقل. والأصل أن جمع التكسير لغير العاقل يكون مؤنثا، يعني ما يرجع عليه يؤنث. فتقول مثلا في حالتنا هذه ينبغي أن يقال تحامته، تحامت بتاء التأنيث، تحامته أطراف الرماح. لكن يمكن توجيه الأمر بأن يقال من جهة المعنى لا تراد أطراف الرماح حقيقة، وإنما المطلوب أو المقصود هو ماذا؟ هو حاملوها. فالمقصود إذن عاقل. وإذن إذا كان هذا الجمع لعاقل جاز فيه، لأن جمع التكسير للعاقل جاز يجوز فيه التذكير والتأنيث. فتقول مثلا قام القوم أو قامت القوم، قالت الأعراب، ويجوز قال الأعراب، قالت الأعراب في القرآن ويجوز قال الأعراب. فإذا بهذا التوجيه يجوز أن يكون تحامى فعلا ماضيا. طيب الآن يقول تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحم هطالي. الأسحم هو الأسود بمعنى السحاب الكثيف جدا المتراكم الذي لونه أسود، وهطال أي كثير الهطول فيه مطر كثير. إذن هذا واضح، وجاد عليه كل أسحم هطالي. وأسحم بالطبع ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ولذلك قال كل أسحم. وإلا لو لم يكن ممنوعا من الصرف، لو كان مصروفا لكان ينبغي أن يقول كل أسحم، لأنه مضاف إليه، كل مضاف وأسحم مضاف إليه. ثم قال بعجلزة قد أترز، قد أترز الجري لحمها بعجلزة. هذا البيت في الحقيقة أنا لا أحبه كثيرا لأن فيه ألفاظ من الغريب، وفي الحقيقة من المعلوم جدا أن الفصاحة والبلاغة لا تجتمع مع تقصد الغريب. فيقول بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. إذن بدأ يصف الآن الفرس التي انتقل بها إلى هذا المكان، فقال بعجلزة. العجلزة قالوا هي الفرس التي عضلها صلب، يعني فيها صلابة في عضلاتها. قد أترز الجري لحمها، أترز ضمر ويبس. كثرة الجري وكثرة التنقل جعلت هذه الفرس ذات لحم ضامر يابس. قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. كميت هو اللون الأحمر الذي يقترب من السواد، الضارب إلى السواد، وهذا معروف في الخيل لون أحمر لكنه مائل، ليس أحمر قانيا وإنما هو أحمر مائل إلى جهة السواد. كميت كأنها هراوة من والي. المنوال هو ما ينسج عليه، يسمى منوالا، ما ينسج عليه، فتكون يكون على شكل مربع ويكون فيه هراوة عصا، فهذه العصا بطبع الحال دقيقة، فيشبه الفرس في دقتها بهذه الهراوة، بهذه العصا المستعملة في المنوال. ومن هنا تفهم ما اشتهر من قولهم فلان ينسج على منوال كذا، أي يحاكيه ويشابهه، ينسج على المنوال، فالنسج يكون على المنوال. طيب ذعرت بها سربا، أي أخفت بها سربا، والسرب هو القطيع من بقر الوحش. ذعرت بها سربا نقيا جلوده. من صفة هذا السرب ومن صفة هذا القطيع أن جلوده نقية بيضاء، لكن كيف هي أكرعه؟ وأكرعه وشي البرود من الخالي، أي أكرعه جمع كراع، وهو ما استدق من الساق، يعني أسفل القوائم، قوائم هذه البقر. وأكرعه وشي البرود، أي من الخالي، الخال ثوب ناعم من اليمن، أصله من اليمن. فيقول إن هذه البقر أكرعها تشبه في صفة، يقول وأكرع وشي البرود من الخالي تشبه في صفتها ثياب اليمن الموشات، لأن أعلى هذه البقر كما قلنا أبيض وجلودها يعني أبيض، وأما أكرعها أو أكارعها فإنها مخططة بالسواد. فلاحظ الصورة إذن أن هذه البقر، وهذا شرحنا نظيرا له في المعلقة، فهي بيضاء نقية الجلود، وأكرعها موشات مخططة بالسواد، ولأجل ذلك فإنها تشبه هذه البرودة اليمنية. يقول كأن الصوار إذ تجاهدنا غدوة على جمزة خيل تجول بأجلالي. كأن الصوار، الصوار هو القطيع، الصوار هو القطيع من بقر الوحش. يقول إذ تجاهدنا، وفي بعض الروايات إذ يجاهدنا، غدوة أي في الصباح. ومعنى تجاهدنا غدوة أي أجهدنا أنفسهن في الجري خلال هذا الصباح، اجتهدنا في الجري. كأن الصوار إذ تجاهدنا غدوة على جمزة، وفي بعض الروايات على جمد، حينئذ المراد بالجمد المكان الصلب المرتفع. وعلى جمزة قال بعض العلماء هذا مكان، موضع اسمه جمزة، وقال آخرون بل هذه هيئة من هيئات العدو، أي صورة من صور العدو. فيقول أنها تجري الجمزة، تعدو الجمزة. وهنالك طرق أخرى للعدو مذكورة عند العرب، يعني لا نطيل بذكرها، لكن الشاهد عندنا هو هذا، هو أن قال بعضهم أنها نوع من العدو، والأغلب الذي تميل له النفس أن جمزة موضع، أو جمد بمعنى مكان صلب مرتفع. طيب، إذن يقول كأن الصوار إذ تجاهدن غدوة على جمزة خيل تجول بأجلال. أجلال جمع جل أو جل، وهو البرذعة، وهو البرذعة أي الثوب الذي يغطى به ظهر الفرس لكي يستره. ومن هنا يقولون جلل الفرس إذا غطاه، وجلل ستر وغطى. إذن كأن يشبه هذا القطيع في سعيه الحثيث في الجري والعدو، يشبهه بخيل عليها أجلال، أي عليها هذه الستور التي تغطيها. ثم قال فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي. الآن هذا القطيع جال، أي دار، فجال الصوار دار، ثم اتقى بقرهب، والقرهب هو الثور العظيم الضخم. إذن هذه البقر كلها تجمعت وراء هذا الثور لتتقي به، أي لتجعله وقاية وحفظا لها وحماية لها، فاتقت به. واتقينا بقرهب طويل القرى والروق، القرى هو الظهر، إذن ظهره طويل، والروق هو القرن، إذن قرونه، قرناه طويلا وظهره طويل، هو قرهب، إذن هو ثور ضخم. ثم هو أخنس ذيال، أخنس ذيالي أخنس بمعنى أنفه منخفض، منخفض يعني قصبة الأنف منخفضة، هذا هو الغالب والمعروف في الثيران وفي البقر، أن يعني أنفها أو قصبة الأنف تكون منبسطة. ثم ذيال، أي ذيله وذنبه طويل. إذن هذه صفة هذا الثور، يصفه بصفات: أنه قرهب بمعنى أنه ثور ضخم، أنه طويل الظهر، طويل القرن، منخفض ومنبسط قصبة الأنف، ثم أيضا ذيال، أي ذيله أو ذنبه طويل. فيقول: فعاديت منهم بين ثور ونعجة، فعاديت منه بين ثور ونعجة. الآن الرواية التي ذكروا هنا: وكان عدائي إذ ركبت على بالي. في بعض الروايات، وأرى أنها أولى: وكان عداء الوحش، وكان عداء الوحش مني على بالي، هذا أولى وأقرب إلى المعنى وأظهر. وذلك أنه، أو في بعض الروايات الوحش أو الثور، يعني كلاهما صحيح وهما بمعنى. فيقول: فعاديت منه بين ثور ونعجة، شرحنا هذا في المعلقة. فعاديت منه بين ثور ونعجة، وأنا خلال هذا العدو لا يغيب عن بالي وعن خاطري وعن قلبي عدو ذلك الثور. هذا معنى قوله: وكان عداء الثور مني على بالي، فلست أنساه وأسهو عنه لكي لا يهاجمني فيصيبني في مقتل. كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل منها أطأطئ شملالي. هذا البيت يحتاج إلى وقفة. ملخص البيت يريد أن يشبه الفرس بالعقاب، هذا الطير الكاسر، وستكون هذه فرصة له لينتقل من وصف الفرس ومن وصف رحلة الصيد إلى وصف العقاب. لكن قبل ذلك يصف، يشبه الفرس بالعقاب. كيف ذلك؟ يقول: كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل منها أطأطئ شملالي. في بعض الروايات بدل على عجل منها أطأطئ شملالي يقول: صيود من العقبان طأطأت شملالي. في بعض الروايات بدل شملال شيمالي، بإشباع كسرة الشين حتى تتولد منها ياء. وفي بعض الروايات بدل صيود دفوف، دفوف من العقبان أو صيود من العقبان. طيب، الآن ما المراد بهذا الكلام؟ أولا، طأطأ يريد حرك، طأطأت أو أطأطئ أي أحرك وأحث. فيقول: كأني أطأطئ أي أحرك وأحث بشمالي، أي بيدي الشمال، عقابا من صفتها أنها فتخاء الجناحين وأنها لقوة أي سريعة. فتخاء الجناحين أي في جناحيها لين وطول، ولقوة بمعنى سريعة. هذا معنى المعنى الأول الذي يمكن أن نفهمه: كأني، ثم انتقل إلى أطأطئ أو طأطأت، كأني أحرك بشمالي وأحث بشمالي فرسا، عفوا، كأني أحرك، حين أحرك فرسي بشمالي كأنني أحرك عقابا من صفتها أن جناحيها فيهما لين وطول، فهي فتخاء الجناحين، وأنها سريعة أي لقوة. وحينئذ شملال بمعنى شمال أو شيمال بمعنى شمال. وهذا الإشباع في الشين، في كسرة الشين حتى يتولد منها ياء، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، وإلا الأصل شمال دون إشباع. هذا المعنى الأول. أو أن تقول: شملال صفة للعقاب، صفة للعقاب. وحينئذ بمعنى سريعة، شملال بمعنى سريعة. وحينئذ يقول كأني أطأطئ بفتخاء الجناحين لقوة شملال. فهذه صفات ثلاثة لهذه العقاب التي حركها. فإذا سواء أكانت شملال صفة لعقاب أو كانت شملال بمعنى اليد الشمال، ففي الحالتين معا يريد أن يقول إنه يحرك هذا الفرس، يحرك فرسه ويحثها على السير، وهذه الفرس أو هذا الفرس يشبه عقابا فتخاء الجناحين وسريعة وخفيفة. ثم قال تخطفوا خزان الأنيعم بالضحى وقد جحرت منها ثعالب أورالي. هذا نؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقائنا المقبل، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.